الأمان بأنها اسم استفهام وأسماء الاستفهام لها صدرية في الكلام. قلنا بأن تقديم من في هذا المثال ماذا؟ واحد. وأما عندما أقول مثلك وغيرك، مثلك وغيرك لا هي من الألفاظ التي لها صدرية الكلام حتى أقول بأن تقديمها كلازم. إذن بأن تقديمها لازم. إذن مثلك وغيرك تقديمها ليس بلازم ليس بواجب. نحن والقواعد النحوية، نحن والقياس النحوي، مثل وغير تقديمهما ليس بلازم ليس بواجب، لأنهما ليسا من الألفاظ التي لها صدرية في الكلام فلا يجب تقديمها. إذا كان لفظا عاديا وليس من الألفاظ التي لها صدرية في الكلام فكان ينبغي أن يكون تقديمه وتأخيره على حد سواء، يعني كما يجوز تقديمه يجوز ماذا؟ تأخيره. مفروض ليس إذا هو تبين بأنه ليس من الألفاظ التي لها صدرية في الكلام فهو يكون لفظا حال وحال رجل، حال وحال بيت، حال وحال عام، حال وحال بلد. وهذه الألفاظ كما يجوز تقديمها يجوز ماذا؟ يجوز تأخيره. فلماذا قلتم بأنه كاللازم؟ وقت انت ما انتظر انتظر قلنا صحيح بأنها على مستوى القياس ليست من الألفاظ التي لها صدرية في الكلام، أي أن تقديمها وتأخيرها على حد سواء، لكن على مستوى الاستعمال، على مستوى الاستعمال في الكناية العرب لا تستعملها إلا 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 متقدمين. إذن هذا كاللازم تقديمه كاللازم إنما قلنا به لأن الاستعمال في باب الكناية يأبى تأخيره، يأبى تأخيره، مع أننا في غير باب الكناية نستطيع أن نقول جاءني مثلك أو جاءني غيرك، أما في باب الكناية فالعرب لم تستعمل مثلك وغيرك إلا متقدما، وإنما قلنا بأن تقدمها كاللازم لأنها ليست من الألفاظ التي يجب تقدمها. إذن مرة يا أخوان انظر الى هذين اللفظين من نظارات القياس النحوي، ومره انظر اليهما من نظارات الاستعمال البلاغي. نحن ونظارات القياس النحوي اقول مثلك وغيرك الفاظ يجوز تقديمها ويجوز تاخيرها، فاستطيع ان اقول لا يبخل مثلك ولا يجوز ماذا؟ غيره. هاي هي نظارات، نظارات القياس النحوي. وأما لو ارتديت نظارات الاستعمال البلاغي، أسأل البلاغيين هل تستعملون هذه الألفاظ تارة متقدمة وتارة متأخرة في باب الكناية؟ الجواب ماذا يكون؟ يقول هذه الألفاظ مثلك وغيرك ونظائرها، الأمر ليس مقصور على مثلك وغيرك، بل غيرها نظائرها مثل مماثل، مثل مغاير، مثل مشابه. مثلك وغيرك ونظائر هذين اللفظين على مستوى الاستعمال في باب الكناية العرب لم تستعملها، البلاغيون لم يستعملوها إلا ماذا؟ إلا متقدمة. لهذا قلنا بتقدمها، ولأن هذا التقدم ليس على مستوى القياس بل على مستوى الاستعمال، قلنا هذا التقدم كاللازم ولم نقل بأنه تقدم لازم. كان السؤال الآخر لي حتى بعد أنا أحاول تطبيق العبارة. اللي يتعلق بهذا الموضوع. هذا مثلك لا يدخل وغيرك لا يجوز في باب الكناية، هل هو مطلق دون قيد او شرط ام انه مشروط بشرط؟ قالوا حتى يصح مثل هذا الاستعمال في باب الكناية لا بد من توفر شرط. شرط وحيد ان توفر هذا الشرط كان استعمال مثل هذا المركب في باب الكناية، وكان تقديم مثلك وغيرك كاللازم. فما هو ذلك الشرط الذي ينبغي ان يتوفر حتى يصح مثل هذا الاستعمال في باب الكناية، وحتى اقول بان تقديم مثل وغير كاللازم الشرط. الشخص الوحيد الذي ينبغي ان يتوفر عدم اراده التعبير بغير المخاطر. خلينا اذكر الشخص وابين شو المراد بالشخص. ان لا يكون القصد الى التعبير بغير المخاطر، ان لم يكن هناك قصد للتعبير بغير المخاطر فالتقديم تقديم غيرك ومثلك يكون كاللازم في باب الكناية. شنو المراد بهذا الشرط؟ ارجع لي مثالي، مثلك لا يدخل وغيرك لا يدخل. احنا قلنا يا اخوان عندما قلت مثلك مرادي كل ممازن لمخاطبي لا يدخل، وبالتالي المخاطب داخل في هذا العام فالحكم الثالث للعام سوف يدخل له. في قولي غيرك لا يجوز مرادي كل غير، والمخاطب خارج عن ذلك الكل غير فالحكم الثالث للغير لا يدخل له. هذا الذي على اساسه قلنا بان مثلك وغيرك لازم كاللازم في التقديم. ومره ثانيه انا المتكلم بحسب القصد مو مرادي كل مماثل ولا مرادي كل غير، وانما مرادي مماثل معين ومرادي غير معين. يعني شو يصير مثلك لا يقول؟ يعني شخص ممازل لك لا لا ماذا لا يرفض. واقول ما راح تشتغل ايضا من هذا، واقول واذا كان ممازل المخاطب لا يرفض فالمخاطب ماذا ايضا لا يرفض. لكن وين راح يصير الخلل؟ يصير الخلل في المقطع الثاني. اذا قصدت ممازلا معينا وقصدت غيرا معينا، لا كل ممازل ولا كل مخاطب كل غير، اجل المقطع الثاني وغيرك لا يجوز. قلنا احنا معناه المؤذى معنا شلون استفدناه بان المراد الغير كل غير، والجود صفة وجودية، فإذا لم تثبت بكل غير فهي ثابتة لمن؟ لذلك المقاوم. وهذا اللي جبناه. هذا إذا أردنا كل غير، وأما إذا أردنا غير معين شخص معين ذلك الغير، ذلك الغير أريد به شخص معين، شو يصير معنا؟ وغيرك لا يجوز، اي ان شخصا غيرك شخصا واحدا لم يثبت له ماذا؟ لم يثبت له الجود. اذا كان هناك شخص لم يثبت له الجود، هل يلزم من هذا ثبوت الجود المخاطب ام لا؟ لا، لانه ماذا؟ يمكن ان يكون ذلك الغير ذلك الشخص المعين لم يثبت له الجود، لكنه الجود قد ثبت لغير ماذا؟ لغير اخر. فمجرد نفي الجود عن الغير المعين واحنا شو نقول بالدين يا اخوان؟ انتقال من المنزوم الى النازل. وهناك كنا لما قلنا وغيرك لا يجوز والغير مقول على وجه العموم على ثبوت الغير لازمه ان يكون في مقابل مؤادب. احنا لما يكون المراد بالغير مو كل غير وانما هذا غير معين عدم ثبوت الجود لذلك الغير المعين لا يلزم منه ثبوت الجود لمخاطبه. لماذا؟ لان عدم ثبوت الجود لذلك الغير المعين يحتمل ان يكون الجود قد ثبت لغير اخر غير ذلك الغير المعين وبالتالي لا يثبت لمخاطبه. ففي المقطع الثاني لا يكون هناك انتقال من المنزوم الى اللازم فلا تصح الجنايه انما يكون هذا من باب التعليق بالغير ونحن لا نقول بان معنى المراد يتحقق من الكناية إلا إذا لم نقصد التعريف بالغير. وإذا أخذنا عيد مرة إحنا يا أخوان العبارة هذه إنما دخلت في باب الكناية ومعنى الكناية أنك تنتقل من المنزوم إلى لا. كيف دخلت هذه في باب الكناية؟ قلنا في قولي مثلك لا يقول مرادي كل مماثل. وإذا كان عدم البخل ثابتا لكل مماثل وذلك كل المماثل عام والمخاطب خاص وداخل في ذلك العام فإذا من ثبوت الحكم للعام ثبوت إذن في قولي غيرك لا يجوز غيرك اريد به كل غير واذا نفي الجود عن كل غير فلازم ذلك شو اقول لازم انتقال من الملزوم الى لازم فلازم نفي الجود عن كل غير ثبوته لمخاطبي وذلك لان الاستغفار لأن الجود وصف وجودي لا بد له من موجود إن لم يكن الغير وهو هذا قول هذا المطلب ماذا. لكن إذا لم أقصد في المماثل العموم ولم أقصد في الغير العموم أيضا الكناية قائمة وتؤدي نفس المعنى عن لا. قال ارجع لذلك وشوف إذا قصدت مماثل معين وقصدت غير معين مثلك لا يقصد ومرادي به مثلك مرادي به مماثل معين. إذا كان عدد البخل ثابت بمماثل المخاطر فهو ايضا ثابت اذن الكناية هنا ايضا قائم. لكن راح يصير القدر في المطبع الثاني وغيرك لا يجوز ومرادي بالغير لا الغير على وجه العموم بل مرادي غير معين واقول غيرك المعين لا يجوز ونفي الجود عن غير معين عن غير خاص لا يلزم منه ثبوت الجود بالمقارنة. لماذا؟ لأن النفي عن خاص وأنا حتى أثبت الجود بالمقارنة النفي ماذا يكون؟ نفي عام شامل لجميع الغير فأنا لم أنفي الجود عن كل غير بل نفيته عن غير خاص ونفي الجود عن الغير الخاص لا يلزم منه ثبوت الجود بالمخاطب في جواز ان يكون هناك غيرا اخر غير المخاطب فثبت له ماذا؟
فثبت له الجود.
إذن إذا لم أقصد المماثل العام ولم أقصد الغير العام فلا يكون من باب الكناية بل يكون من باب التعريض، وهذا التعريض تعريض لغوي لا تعريض اصطلاحي. هاي من هو التعريض اللغوي؟ التعريض له إطلاقان يا أخي. يطلق التعريف ويراد به المعنى الاصطلاحي، وتارة يطلق التعريف ويراد به المعنى اللغوي. أما التعريف الاصطلاحي فهو ذلك المعنى الذي يستفاد من جنب الكلام ويستفاد بالاستدامة، هو المعنى المستفاد من جنب الكلام وبالالتزام. واما التعريض اللغوي فهو الاجمال، فالمراد به الاجمال والافهام. والنهي عندما قلت مماثل معين وغير معين استفدت ذلك لا عن طريق الالتزام بل عن طريق الصراحة، فلا يكون تعريضا اصطلاحيا بل هو تعريض ماذا؟ تعريض لغوي. إذن إذا كان القصد من الكلام التعريض اللغوي فلا يكون هذا التركيب من باب الكناية، وبالتالي لا يكون تقديمه كذلك. هذا اللي ما العلاقة تعريف لغوي وتعريف اصطلاحي؟ هذا سوف يأتي الكلام عنه. أريد أوصل هذه النتيجة. أنت مرة تقصد هاي النتيجة وتلاقي كل نفوسها. أنت مرة تقصد مماثل عام وغير عام، ومرة تقصد مماثل خاص وغير عام. إن كان قصدك أيها المتكلم في هذا التفكير مثلك لا يدخل وغيرك لا يدخل، إن كان قصدك أيها المتكلم في مثل هذا التفكير مماثل عام وغير عام، فالكناية هنا قائمة ومحققة للغرض، وتقديم الحسنة إليه يكون كذلك. وإن النتيجة الثانية، وإن كان قصدك أيها المتكلم مماثل خاص وغير خاص فالكناية لا تكون قائمة، وبالتالي لا يكون تقديم المسند إليه كلازم. هاي النتيجة عن الزيارية الخصوصية. بعد معنى اصطلاحي للتعريف، معنى لغوي للتعريف، هذا كله توقيع. واضح ان شاء الله. بهذا يكمل هذا الموضوع. نحاول نبسط العبارة، إذا عندنا وقت نحاول نشرح في مسألة. ومن العجائب،
ومن العجائب من التكاتي انما تشمل بالرجل الجاهلي.
نعم نعم يا اخوان، شوف من البداية نرى ان الصادم ويكتسبان. هاي انتم لاحظتوا عبارات ابتدائي يبدو فيها مثل هذا الامر، يعني يجعل بعض الكلمات في غير محل في غير محلها، وبالتالي يوجب ارباكا في المفرد الاخير. هاي من العجائب وكأنها غير موجودة. وما بعدها تقولون تقديم لإشكال على زعم البعض. من العجائب غير موجودة. من العجائب سوف أجعلها في مكانها الصحيح. فيصير العبارة وكأن هاي كلمة من العجائب من العجائب غير موجودة. لأن التعجب لا من مجمع الشكاك الذي سيذكر. بل التعجب من زعم البعض الذي سيذكره بعد ذلك.
ذلك الوجه البعيد.
راح يصير العبارة هاي من العجائب تذكر. ونقول توقيع وتقديم بالإشكال على زعم البعض فكيفر إنما ارتكب الزكاتي هذه في المقدمة أداة الحصر إنما ارتكب الزكاتي هذا الوجه البعيد وأسلم أولئك
ذلك
الوجه
البعيد
أنه يكون ممكن أن يكتب يقول هذا مبنى الزكاتي إنما ارتنى على أمر إنما ارتكب الزكاتي ذلك الوجه البعيد حتى يتمكن من التخطيط وحتى يكون التخطيط مسوغا للابتداء في النكر النحو التي لا مسوغ للابتداء بها سوى
التخطيط.
حتى ما راح يجي دوري ومن العجائب دعم البعض التعجب يا اخوان مو على من الزكام وإذا لو كان السبسدان يريد أن يتعجب وين كان أسابيع كنا نبحث في مبدل السكاتي ولم يتعجب من كل السبسدان إنما يتعجب من دعم البعض وهذا الدعم امتنى على خدمة السكاتي البعض يا أخوان فهم أن مراد الزكاتي بذلك المقدم بدل مقدم مع أنه يصرح في عبارات كثيرة منه من كلامي بأن المقدم مبتدأ وأنا ارتكبت ذلك الوزن البعيد لأجل ماذا؟ لأجل أن أجد المسوغ للابتداء بذلك بتلك النسبة. فمن العجائب دعم البعض بس
وبعضهم
يزعموا ان ذلك المتقدم عند الزكاتي ليس المبتدئ بل هو هذا بل هو ابن المقدم. تدرون كيف من هذا؟ يلزم من هذا ان تكون الجمله شعريه لا اسميه لان هذا المتقدم ليس مبتدئ حتى اقول الواقع بعد خبر وانما هذا المتقدم بدل مقدم والجملة الواقعة بعده ليست خبرا بل هي ماذا؟ فهي جملة فعلية مكونة من فعل وفاعل
جملة فعلية لا اسميه
هذا دعم البعض بس
ويتلسفوا في ذلك التلميح
قبل ويتلسف ما هو السبب في دعم ذلك البعض لأن المتقدم بدل مقدم وليس مؤكد وان الجمله الفعليه لا اسميه يقول الذي دعا ذلك البعض مثلي هذا الفهم الخاطئ انه تمسك ببعض التنويحات والتلميحات من كلام الزكاتي فهم من تلك التنويحات والتلميحات ان المتقدم بدل مقدم وليس
بمقدم
والامر الثاني الذي دعا البعض لان يفهم هذا الفهم الخاطئ ان هناك شارحا من شراح مفتاح العلوم الزكاكي وهو العلامه الشيرازي هذا العلامه الشيرازي عنده شرح على المفتاح يقول هذا البعض فهم من عبائر هذا الشارع فهم فهما خاطئا فرتب على هذا الفهم الخاطئ ان المقدم بدل وليس المبتدا
بس زين قائم قام وعم صعد.
هذا زين قام وعم صعد هذا كلام. هاي وين معمول يا عبارة الزكراتي؟ لا هذه معقولة من عبارة الجيراتي الذي قام بجرع ماذا؟ الإسلام. بس أنا أريدكم تركون على هذا المقول. عبارة السارة هنا الجيراتي سارة المسلم يعني فضلا عن الدوام الذي وقع فيه البعض فنجد أن السارة أيضا قد وقع في وحدين شهر. هنا يقول بأن الزيتون قام يحتمل أن يكون فاعلا مقدما ويحتمل أن يكون مبتدعا أو بدلا سابعا. في آخر الكلام سوف يقول ولا يجوز أن يقدم الفاعل. فمن جهة يحتمل هنا أن يكون المقدم فاعل وفي آخر كلامه سوف يمشي ويمنع تقدم الفاعل. وهذا تحافظ بين العبارتين وسيشير إليه الشارع بقوله التلميذان بقوله
المفعول
يحتمل أن يكون فاعل مقدم. زيد وعمر في هذين المثالين العلامة الشيرازي قال بأن هذا المقدم يحتمل أن يكون فاعلا مقدما بريء ويحتمل
يحتمل
أن يكون فاعلا مقدما أو غير مقدما. إذا نحن وهذه العبارة من قبل أتعبتنا أكثر والبعض أخر يا أخوان بس سوف تكون لنا عركة مع البعض بسبب تنمية خاطئ وسوف تكون لنا عركة أخرى معا العلامة الشارع الجيراني بسبب هذا التهاوش وهذا التناقض في عبارتي. في هذه العبارة يفهم من الشارع الجيراني لأن زيت قام يحتمل أن يكون زيت فاعل مقدم ويحتمل أن يكون زيت ماذا تابع مقدم بدل مقدم. إذن نحن هذه العبارة من قبل الشيرازي يفهم منه بأنه يريد أن يتقدم الفاعل على فعله بينما في آخر العبارة سوف يأتي إلى
هذه
العبارة.
ولا
يمكن أن
نقول هذه
الاقتناع في الدولة. عيد العبارة مرة أخرى. ولا نلتفت الى هذا كلام العلامة الشارع. قال يحتمل المتقدم يحتمل ان يكون فاعلا مقدما ويحتمل ان يكون بدلا مقدما. هذا يا اخوان متى على تغيير الثلاث اذا كتبنا العلاقة بين الفعل والفاعل وبين التابع والمدفوع احتمل ان يكون المتقدم فاعلا واحتمل ان يكون بدلا. بعد ولا نبالي بما يصرحون به كأن التابع لا يتقدم على
المرفوع
حتى قال شارع العلامة
ما المقام
إن
الفاعل هو الذي لا
يتقدم على الشعر. هذه العبارة الثانية شوف العبارة الأولى قال المرفوع يحتمل أن يكون فاعلا مقدما ويحتمل أن يكون ماذا أن يكون تابعا مقدما. يفتح ما يقول يقول والفاعل في هذا الباب لا يجوز ماذا لا يجوز ان يتقدم. من جهه انت احتملت وجوزت التقدم وهنا تنفي وبرسم قاطع التقدم بين العباره الاولى وبين العباره الثانيه. هناك في عبارتك ايها الشارع الشارع الاعلامي الجيراني في عبارتك هناك تناقض بين العبارة الأولى وبين العبارة الثانية.
وقد توقف
عن تقديم على طريقكم منع تقديم الفاعل مطلقا سواء كان على تقدير الفعل أو على تقدير عدم الفعل. أما التوابع فقال لو قلنا بالفعل فيمكن أن نتقدم لو قلنا بعدم الفعل فلا يجوز ماذا أن تتقدم. والحال أنه جوز في العبارة الأولى جوز تقديم الفاعل على تقدير بس
هو يوصف المتابع والفعل
هذا المراد في الفعل بس بتتابع عن المدفوع بس
وأما لا أنا ليس
يعني جيلي يقول يا أخوة خلينا يا ريت نكون أسمع العسامة هي راضي خالد أما التوابع فلو قدرنا الفعل جاد يعني يتقدم التابع على المجهول وأما لو لم نقدر الفعل فلا يجوز أن يتقدم التابع على المجهول على وين؟ في جهة التابع وأما في جهة الفاعل فقال أنا أقول بعدم الجواز مطلقا عدم الجواز ماذا؟ عدم جواز تقديم الفاعل على فعله مطلقا سواء شنو المراد المطلقة؟ سواء قلنا بالفتح أو قلنا بعدم الفتح هاي عبارة بينما عبارة الأولى قال فيها يا أخوان قال المتقدم المرفوع المتقدم يحتمل أن يكون فاعلا ويحتمل أن يكون ماذا؟ تابعا فهناك قال بجواز تقدم الفاعل على تقدير الفتح وهنا قال بامتناع تقدم الفاعل مطلقا سواء قلنا بالفتح او لم نقل بالفتح وهذا تناقض بين العبارتين
في تقديم التابع على المجموع من حيث هو تابع
من حيث هو تابع اي عند تقديم عدم الفتح بس فتهم هاي فتهم مو ما اشار الشراء فتهم هذه اشارة الى ماذا اشارة من قبل اشارة السكتزامي الى التناقض الوارد في عبارة في عبارة الشراء
ثم لا نسل الامتناع
على الامتناع لا أن المرفوع يحتمل أن يكون هذا إذا أكو ليش نسبة يقول أن سيد القامة وعمر بعد يحتمل أن يكون المتقدم بدل المقدم هذا مع التنصيص تلاحظ العبارة العبارة الموجودة يحتمل أن يكون فاعل مقدما ويحتمل أن يكون بدلا مقدما وهاي تفهم من قبل الشرع إنما جاءت هنا على هذه النقطة الموجودة
ثم لا يصل الامتناع أن يراد المهر شر ولا
هذا أنا ما نبي يكون نبي إحنا جينا يا أخوان أرجع إلى شوف هذا من الصناعة تكون التابع إذا تذكرون تحدثنا في مباحث سابقة عن شرنا هل رضعنا قلنا هنا الشرط الثاني غير متوفر لإفادة التفصيل شنو كان الشرط الثاني؟ أن لا يمنع أن التفصيل مانع وقلنا بأن هناك مانع يمنع من أن يكون المراد تخصيص الجنسي أو تخصيص الواحد شنو هذا المانع؟ قلنا لأن الذي يغير المهرم لا بد أن يكون شرا لا خيرا بالتالي تخصيص الجنس هنا ممتنع أنا عندما أقول رجل جاني بأسرع احتمال أن يكون الذي جاء ماذا حمرا لأن المجيء ممكن أن يقع من الرجل وممكن أن يقع من المرأة أما في قول شر أحر لنا الذي يغرر الجنس الذي يبدع الجنس لا يعتقد أن يكون خيرا بل هو ماذا؟ بل هو شر لهذا قلنا بأن تخليط الجنس هنا ممتنع لأنه لا يعتقد أن يكون المؤشر لا خيرا هذا الذي تقدم السبتاني ينقل عن عبد القادر في دلال الإعجاب يقول لا تخصيص الجنس هنا يمكن أن يكون محتملا بشلون بنقول شر أحر دانات أي أن الذي أحر الذنادي شر لا خير لأن كما أن الشر يضر دانات أيضا ماذا الخير يهز الناس من داره بالعرف. البكاء ممكن ان يكون سببه ماذا؟ المصيبة. وممكن ان يكون سببه ماذا؟ الفرح. يقول كذلك البدع. هذا كلامنا السبتزاني ينقل كلامنا في عبد القادر في دلال الاعجاب. يقول كذلك الغرير المضر الذي يبدع الكلب يمكن ان يكون شرا كالعصا الذي تنزل على راسه، وممكن ان يكون خيرا كاللحمه التي تعطى له من بقيه. هذه اللحمه التي تعطى له من بقيه وان كانت خيرا الا انها ماذا تبدعه. لماذا؟ لانها قد تكون مستمر على ماذا؟ مستمر على الزوم. يقول هذا البخيل ترى مشكلة ما يطلع من وراء. حتى اعطاءه انت تخاف منه. فعبد القادر يقول هكذا: لا انت مبلس، هناك مانع يمنع من التخصيص. نقول التخصيص ممكن، والتخصيص الذي هو ممكن تخصيص الجن. فإن الذي يبدع الكلب كما يمكن أن يكون شرا يمكن أن يكون ماذا؟ أن يكون خيرا. وهذا الكلام واضح البعض في بلده.
كيف
قال
الشيخ
عبد الله؟ كيف تقول بأن تخصيص الجن لا يمكن وقد قال بتخصيص الجن في هذا المثال من؟ عبد القاهر. وإذا قال عبد القاهر في البلاغة إيه؟
لأن المعنى
من جنس الشر لا من جنس الخير سيكون تخصيصا
للجنس.
ثم قال التجاري ويقرب السبيل هو قال أين قال المعذرة للجنس أي أحسنتم. لا نقول المعنى هي بارداني، المعنى هي بارداني. لا يعقل ان يكون الذي يبدع الكلب الخير من الشر الا على الفرضيه اللي ذكرناها، والا نحن والاستعمال نحن والمعنى انما يبدع الكلب ممن من الشر لا من الخير. بلش من عذره المرات والعباره.
ثم قال التجاري ويقر الجميل هو قائل.
هذا المطلب يا اخوان يمكن ان يعنون بهذا العنوان: عندما يكون الخبر خبرة لا جملة فعلية. هل التقدير يفيد التخصيص أم التقوية ولماذا؟ ومن خلال المطلب راح يتبين بأن التقديم يفيد التقوية دون التخصيص. مرة أخرى من أجلها.
ثم قال التكافي ويقوه من جديد هو قامت منذ قرن.
هذه الآن أريدكم تلاحظون التكافي ماذا قال؟ قال ويقرب من هو قام في إفادة التقوية زيد القرن، ولم يقل ونظير هو قام في إفادة التقوية زيد القرن. كيف من هذا؟ لأن زيد قائم يفيد التقوية كهو قام، لكن مع ذلك دلالة زيد قائم على التقوية أضعف من دلالة هو قام على التقوية، وسيأتي ويبين العلم. لكن هذه قلت لكم أنا راح أحكم بها في شيء في وقت الشكر. زيد قائم يدل على ماذا؟ يدل على التقوية كدلالة هو قام على التقوية لكن بدرجة ماذا؟ بدرجة أخرى. أنا رحلت بهذين المثالين وكنت رأيتكم للمنظر السابق. هو قام وزيد قام. زيد قام ماذا يفيد وهو قام ماذا يفيد على مبدأ التذكار. تلكم السؤال يا زيد قام على مبنى الزكاة في المنطقة خصوص التقويمون وهو قام على نظم الزكاة ماذا يفيد؟ يحسن بالتقسيط ويحسن بالتقوية عنده. نقول زيد قام على نظم الزكاة إذا كان المسند إليه معرزل فالكلام يفيد التقوية فقط ولا شيء غير التقوية. أما هو قام على مبدا الزكاه اذا كان المسند اليه مضمرا فهو يحتمل التقسيط ويحتمل التقويض. هو ماذا جاء؟ قال زيد قائم يفيد التقويض كما ان هو قام يفيد التقويض. نقول له كان المناسب بك ان تقول زيد قائم يفيد التقويض كما ان زيد قام يفيد التقويض، ولا تقول كما ان هو قام يفيد التقويض. لماذا؟ لان زيد قام مخصوصه لخصوص التقويض ولا شيء غير التقويض. اما هو قام فكما تحتمل التقسيط كما تحتمل التقويض تحتمل التقسيط. فكان المناسب ان تمثل بمثال يحتمل شيئا واحدا فقط وهو التقوي. والذي يحتمل الشيء الواحد وهو التقوي اي مثال زين قام. فلماذا نستد بهو قام وقلت زين قائم مثل هو قام في اضافه التقوي، مع ان هو قام كما يفيد التقوي يفيد ماذا؟ تقسيط. وكان السائق ان تقول زيد قائم يفيد التقوية كما أن زيد قام يفيد التقوية. لماذا جاء بمثال يحتمل التقسيط والتقوية ولا يأتي بمثال يحتمل التقسيط ويحتمل التقوية ولا شيء غير التقوية؟ كان المناسب أن يقول مثل زيد قام لا مثل هو قام. لماذا عدد عن هذا المثال؟ يقول انا اسلم لان المثال المناسب ان اقول زيد قائم مثل زيد قام في غالب التقويض، لان زيد قام يفيد التقويض ولا شيء غير التقويض. لكنني عجزت عن هذا المثال وجئت بمثال هو قام، وذلك لان هذا مذكور في عبارة السكاكي، وانا أطرح ماذا؟ مبنى سكاكي. فإذا كان هناك لوم فاللوم لا يقع عليه وإنما يقع على السكاكي. واضح إن شاء الله؟ بل معذرة من الحديث. إذا هذا أنت لو جئت المثال زيد قامت بعد تحتاج إلى مستقبل هي أقصد سؤال في الأقاضي الشيخية. يعني لو جئت بمثال زيد قام لأبناك لك المثال عن قولك في التقوي. بل هذا تعليل يا أخوان، لماذا قلتم بأن زيد قائم يقرب من هو قام في إفادة التقوي؟ التعليل هاي نام التعليل، وذلك لأن قائم يتضمن الضمير كما أن الفعل يتضمن الضمير، وإذا تضمن الضمير الاسم الضمير فلازم هذا أن الإسناد سوف يتكرر، وإذا تكرر الإسناد ماذا؟ فاجل تقوي بيت يتضمن قائم وحديث قائم ويحفظ الحكم في قومه وشبهه ايضا. هاي هاي سؤال، هاي معذره الشيخ. هاي وشبهه تقرا بقراءتين وعلى قراءتين يختلف المعنى. احنا اولا قبل ما ابين القراءتين حتى اقصد فقط القراءتين، احنا قلنا زيد قائم فيه تقوية، لكن هذه التقوية أقل من دلالة زيد قام على التقوية. إذن هناك أمران، الأمر الأول زيد قائم يفيد التقوية كما أن زيد قام يفيد الوكيل. هذه الرابطة تعليم دعوة تحتاج إلى تعليم. وبعد الأمر الثاني ودلالة زيد قائم على التقوي أقل من دلالة ماذا؟ من دلالة زيد قائم على التقوي. إذن هناك أمران يحتاجان إلى تعليم في تضمنه تعليل واحد من الأمرين بقوله لتضمنه عدد الأمر الأول شنو الأمر الأول؟ أن زيد قائم يفيد التقوية كما أن زيد قائم يفيد التقوية. شنو التعليل ماله؟ وذلك بأن قائم يتضمن ضميرا فهو مستتعب في تكرير الأمر. إذن لتضمنه جواب عن أحد الأمرين. وقع عند أمر آخر شنو الأمر الآخر؟ الأمر الآخر لماذا قلتم بأن دلالة زيد قائم على التقوية أقل من دلالة زيد قائم على التقوية؟ هذا أيضا إرادة ماذا؟ إرادة التعليم. شوف وشبهه على قراءة وشبهه على قراءة مرة أقرأها بصيغة الفعل وشبهه ومرة أقرأها وشبهه بالاسم لا بالفعل. على قراءة الاسم وشبهه لو قرأتها بقراءة الاسم وشبهه سوف يكون وشبهه تعليلا للأمر الثاني. شنو كان الأمر الثاني؟ أن دلالة زيد قائم على التقوية أقل من دلالة زيد قائم على التقوية العدة لشبهه بالاسم الخالي لشبهه بالاسم الخالي بالاسم الثاني. فكيف عندي؟ عندي تعليلان وعندي جوابان للتعليلين معا. التعليل الأول أن زيد قائم يفيد التقوية كما أن زيد قائم يفيد التقوية. العدة ماذا تدوم شنو هو؟ لتضمنه ماذا؟ لتضمنه الضمير. التعليل الثاني الذي يحتاجون إلى جواب زيد قائم دلالته على التقوية أقل من دلالة زيد قائم على التقوية. العلم تدرون لشبهه بالاسم الجامد الخارجي من الضمير. هذا قرأتها على لشبهه على أنها اسم. أما لو قرأتها وشبهه على أنه فعل ترى كلا القراءتين جائزة لأن الفرق فقط وين؟ في التحريف. وشبهه راح يصير التعليل الثاني من دون جواب. إذن قراءة لشبهه وشبهه أولى من قراءة وشبهه. وأحن جانا الإحسان إلى بيان آخر إلا بعد قرأ السلام لهم سلامات السلام أخوان معذرة نتحاسب على قضية يوم الثالث.